الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع فاتحة الكتاب أم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم، مع سورة الفاتحة التي تضمنت وشملت معاني القرآن العزيز، وما زلنا مع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع الكلام القيم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي عشر مراتب. الهداية في القرآن وردت بمعنيين: هداية عامة وهداية خاصة. والهداية العامة هي هداية الدلالة والبيان، والهداية الخاصة هي هداية التوفيق والرشاد. والهداية العامة هي التي أرسل الله عز وجل بها الرسل وأنزل بها الكتب، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهدى الله عز وجل الناس جميعا، ولكل قوم هاد يهديهم ويدلهم ويرشدهم ويبين لهم سبيل الخير وسبيل الشر، وهذه هي الهداية العامة. وأما الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق والسداد والرشاد، وهي التي امتن الله عز وجل بها على من هداهم ومن بها عليهم. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يقول رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي عشر مراتب. المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه. تكليم الله العبد بلا واسطة منه إليه، يكلمه الله ويسمع كلامه العبد، وهذه هداية خاصة الخاصة، وهي أعلى مراتب الهدايات وأعلى مراتب الكلام، تكليم الله عز وجل لعباده. يقول: وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا في سياق آية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى آخر الآية التي ذكر الله عز وجل فيها جملة من الأنبياء الذين كلمهم الله عز وجل كلام وحي. ففصل تكليمه موسى بفاصل، وخصه بهذه الخاصية وقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أوحى الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء المذكورين ولغيرهم، وخص موسى من بينهم بأن كلمه تكليما. فيقول فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى عليه السلام من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر أو ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي كلم الله موسى تكليما، المصدر مما يؤكد على أنه كلام حقيقي منه إليه بصوت وحرف سمعه موسى من رب العزة جل وعلا. ولا يسمع موسى إلا كلاما بصوت وحرف إلا كلاما من رب العزة جل وعلا، وهذه أعلى مراتب الهداية في الوحي والكلام، أن كلمه ربه جل وعلا. يقول وأكده بالمصدر، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم، وهو التكليم، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام. وكلم الله موسى، قالوا كلمه ألهمه، أوحى إليه كما أوحى لسائر النبيين، أما الكلام المسموع الذي سمعه هذا لا يكون، لأنهم ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، أو الكلام على صفة أنه صوت وحرف سمعه موسى عليه السلام وقالوا إنما هو إلهام. إذن لماذا خصه الله عز وجل بأن كلمه تكليما بعد أن ذكر أنه أوحى؟ وكما سيأتي كلم الله عز وجل الأنبياء، إما كلمهم بواسطة الرسول الملكي الذي يأتيهم، أو بالإلهام أو بالرؤى أو نحو ذلك كما سيأتي ذكره. يقول ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم وهو التكليم، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، لأنهم يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما هذا الكلام الذي هو القرآن وغيره من كلام الله عز وجل هذا عبارة عن معاني الكلام النفسي وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا تحريف وتعطيل لمعنى الصفة وللمعنى الحقيقي للكلام المؤكد في هذه الآية بالمصدر. يقول فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء إمام من أئمة اللغة العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كالإرادة، يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة، لأن إرادة الجدار ليست حقيقية كما يقول ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه ابن القيم، يقول هذا كلامه على أن الإرادة إرادة حقيقية، وأن الكلام محمول كله على الحقيقة، وكل الكلام يكون على الحقيقة، وخاصة في كلام الله عز وجل. يعني لو قلنا تجوزا بأن الكلام فيه حقيقة ومجاز يكون هذا في غير كلام الله وكلام رسوله، لأنه كما قال الشنقيطي رحمه الله أقوى أدلة بطلان القول بالمجاز وخاصة في القرآن أن من كذب بالمجاز فهو صادق في تكذيبه. يعني الواحد قال مثلا إيه رأيت أسدا، يقول أنت كذاب، أين رأيت أسد؟ هو يقول أنا أريد المجاز، رأيت أسدا، يعني رجلا أسدا هزورا قويا شجاعا مقداما. فإذا قال له السامع كذبت كان تكذيبه صدقا، فإذا قال الله عز وجل لما خلقت بيدي هل لو قال بقدرته أو بنعمته يكون صادقا؟ هذا تحريف وتكذيب لقول الله عز وجل ولحقائق الكلام. فالفراء لأنه من أئمة اللغة يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، فقال يعني إذا أكد الكلام بالمصدر فلا يكون إلا حقيقة، لا يكون مجازا، لا يكون مجازا. فإذا قال أراد الإنسان أن يفعل كذا وكذا إرادة، يبقى الكلام حقيقة ولا يكون إلا حقيقة، لأن إرادة الإنسان مبنية على أن له اختيارا وفكرا وعقلا وقدرة وقوة على تحقيق ما أراد بقول الله بعون الله سبحانه وتعالى. لكن لا يقال أراد لمن لا إرادة له على الحقيقة، كما في قول على قول الفراء وأهل اللغة يعني يقولون وأراد الجدار أقامه جدارا يريد أن ينقض، فقالوا هذه إرادة يعني مجازية، يعني ما لا يقال إنه أراد حقيقة. لماذا لا تكون له إرادة؟ الجمادات ربما تكون لها إرادات حقيقية. الشاهد أن تأكيد الكلام بالمصدر يدل على حقيقته، فكلم الله موسى تكليما أي كلاما حقيقيا بصوت وحرف سامعه موسى من رب العزة جل وعلا. وتكليما أيضا يدل على كثرة هذا، صيغ المبالغة التي تدل على كثرة هذا، أي كلم الله عز وجل موسى تكليما كثيرا في مواطن. والله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم كلاما حقيقيا سمعه من رب العزة جل وعلا في ليلة المعراج، لكن لم يقل وكلم الله محمدا تكليما لأنها كانت مرة، بخلاف كلام موسى عليه الصلاة والسلام. يقول وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، كلمه تكليما وأرسله إلى فرعون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كان هذا في زمان آخر، في الزمان الذي أمره الله عز وجل أن يذهب إلى الوادي المقدس ليسمع كلامه. يقول وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله عز وجل وآنس بالله وبسماع كلام الله عز وجل أراد مزيدا من النعم والفضل، فيا رب كما أسمعتني كلامك أرني أنظر إليك، لأنه شعر بأنه قريب من الله عز وجل فيكلمه ويناجيه، فأراد مزيدا من الفضل، قال رب أرني أنظر إليك. وهذا الطلب من موسى لرب العزة جل وعلا كان في هذه الحالة في الكلام، لا في الأول حينما كلمه الله عز وجل وأمره أن يذهب إلى فرعون فيقول له قولا، إلى آخر الأوامر التي أمره الله عز وجل بها أو كلمه بها وأرسله إلى فرعون. يقول وكان طيب، وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول، وفيه أعطي الألواح، وكان عن مواعدة من الله له، والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وقال فيه وفيه قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتكليمي لك. تفسير الآية هنا وإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي بتكليمي. يقول هذا بإجماع السلف، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي بتكليمي لك، وهذا بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، فالنداء من بعد والنجاء من قرب. نجاء صح؟ النجاء ناجى نجاة، ناجى. تقول العرب إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء، وقال له أبوه آدم عليه السلام في محجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. إذن هذه ميزات وفضائل اختص بها موسى عليه الصلاة والسلام. فلو كان الكلام هنا كلام الله هنا موسى كسائر الأنبياء لم يكن ذلك تخصيصا بالذكر، كما أنه اختط التوراة بيده وهذا تخصيص لها. وكذلك يقول له أهل الموقف لموسى عليه السلام إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه، يقولون له: أنت كليم الله وخصك الله بكلامه وبرسالاته، اشفع لنا إلى ربك. يعني الكل يخص موسى بهذه الخصيصة التي اختصه الله عز وجل بها بأنه كلمه تكليما. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السابعة السادسة أو السابعة على اختلاف الروايات، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله. يعني لقي موسى في السماء السابعة أو السادسة يقول بتفضيله بكلام الله عز وجل. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. كل هذا يسمى تكليم، تكليم بالوحي وتكليم بالرسول وتكليم بالإلهام وتكليم من وراء حجاب يسمع المكلم الكلام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يقول: ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. هذه أول مرتبة من مراتب تكليم الله عز وجل وهداية الله عز وجل. هداه الله عز وجل هداية خاصة خاصة، هداية الدلالة وأعطاه الوحي، وهداية التوفيق، هداية خاصة الخاصة بأن كلمه في الهداية وبين له سبيل الهداية. أعلى مراتب الهداية وأعلى مراتب تكليم الله عز وجل للعبد أن يكلمه يقظة لا مناما بلا واسطة منه إليه. فصل: المرتبة الثانية من مراتب الهداية ومراتب الوحي. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. المرتبة الأولى أعلى المراتب المرتبة المختص بها موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن موسى تكليما كما ذكرنا لأن ذلك تكرر. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أقسام. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم. كلم الله عز وجل الأنبياء، أوحى الله عز وجل للأنبياء كلاما وحيا، ولكن هناك قسم آخر من الوحي وهو التكليم. فالوحي قسمان: تكليم منه إليه، وكلام عام بأن يرسل رسولا أو يوحي أو الرؤية الصادقة أو نحو ذلك. يقول: فجعل في هذه الآية الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء إن أوحينا إليك ما أوحينا وكلم الله موسى تكليما، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطريق بطرق متعددة. كلم الله عز وجل وحيا كل الأنبياء، كلمهم وحيا، والوحي هو إيصال المعنى في خفاء وسرعة. أظن يقول نعم. يقول: وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة، والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى. قال رؤبة: وحى لها القرار فاستقرت، وهو أقسام كما سنذكره. إذن المرتبة الثانية من مراتب الكلام هي الوحي الذي أوحى الله به لسائر الأنبياء المذكور. نعم. إن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. هذه المرتبة الثانية من مراتب الوحي، وهي خاصة بالأنبياء. فصل: المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، كلمه الله عز وجل بالوحي عن طريق إرسال الرسول الملائكي إلى الرسول البشري، فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء: المرتبة الأولى العليا هي التكليم، المرتبة الثانية هي الوحي بأن يرسل رسولا أو يوحي بأمره ما يشاء، المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملائكي. هذه المرتبة الثالثة. والمراتب الثلاثة من مراتب الكلام والوحي ليست إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول: ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، وقد يراه على صورته التي خلق عليها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، وقد يدخل وقد يراه على صورته التي خلق عليها، وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه، ثم يفصم عنه أن يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أي الثلاث مراتب: مرتبة التكليم، ومرتبة الوحي العام للأنبياء، ومرتبة إرسال الرسول الملائكي، ويكون إما في صورة رجل كما رآه في صورة دحية الكلبي، أو على صورته الحقيقية كما رآه في السماء سدا الأفق على 600 جناح، أو يماسه، وهي الحالة التي كان يتصبب منها عرقا صلى الله عليه وسلم ويجد الشدة، ويجد الصحابة من الثقل الذي ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل فيه الملك كما يقول ويعبر ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه المراتب الثلاثة من مراتب الهداية الخاصة التي خص الله عز وجل بها الأنبياء، وهذه هي أعلى مراتب الهداية وأعلى مراتب الكلام التي خص الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. فالأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، وإن كانوا جميعا في مرتبة النبوة مرتبة واحدة، إلا أنهم يتفاوتون ويتفاضلون، وفضل الله عز وجل بعضهم على بعض سبحانه وتعالى. وصلى الله على سائر الأنبياء وعلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأن يعافينا من اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين، وأن يجعلنا مع أولئك الرفيق الحسن، حسن أولئك رفيقا. نقول في المرتبة العليا من مراتب الهداية ومراتب تكليم الله عز وجل، تحققت صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة ذاتية وصفة فعلية، وهي الصفة التي ذكرت في هذه المرتبة الأولى. فما هي هذه الصفة من صفات الله عز وجل؟ أذكر ذلك من الآيات المذكورة ومن كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.